أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم، واجعل فرجنا في فرجهم يا أرحم الراحمين. حياته تعالى اتفق الإلهيون على أن الحياة من صفاته تعالى. الكلام لا زال في الصفات الذاتية الثبوتية. أخذنا الصفة الأولى وهي العلم، ثم عرجنا على الصفة الثانية وهي القدرة، ووصلنا إلى الصفة الثالثة من صفاته تعالى وهي الحياة. اتفق الإلهيون على أن الحياة من صفاته، وأن الحي من أسمائه تعالى، ولكن كيفية إجراء هذه الصفة عليه سبحانه يتوقف على فهم ما معنى الحياة. وبالتالي نحن كما بدأنا بهذه المنهجة وهي المعرفة المفهومية، والتي هي معرفة بوجه عن المصداق، وكلامنا كله في عالم المعنى والمفهوم. هنا لا بد من فهم معنى الحياة حتى نستطيع بعد ذلك إجراءها على واجب الوجود سبحانه وتعالى. مفهوم الحياة، إذا جئنا إلى الإنسان، كل إنسان فإنه يستطيع أن يميز بين أمرين: هذا حي، هذا الموجود حي، وهذا الموجود غير حي. وبالتالي مسألة التمييز بين هذا حي وهذا ليس بحي، أو مسألة المقابلة بين الحياة وضد الحياة الموت، هي من الأمور المعرفية العامة. ورغم وضوح وعامية هذه المسألة، ولكن إدراك حقيقة الحياة، إدراك كنه الحياة متعسر. فهي مسألة عامة، ويستطيع أي إنسان، أي فرد، أن يميز هذا حي وهذا ليس بحي، أو هذا حي وهذا ميت. ولكن ما هي حقيقة الحياة؟ ما معنى الحياة؟ ما معنى أن هذه الموجودات حية؟ وهل أن الحياة عندما نطلقها على هذه الموجودات بملاك واحد، بمعاني متباينة، أو بإطلاقات أخرى؟ ولذلك يقولون الحياة من أشد الحالات ظهور في جونا الموجود يعني أو المنظور، ولكن من أعسرها على الفهم. وبالتالي لا بد أن يعني نسبر غور هذا المفهوم وهذا المعنى شيئا فشيئا حتى نعرف ما معنى الحياة التي تقصد. إذا جئنا وسألنا علماء الطبيعة، فإنهم ذهبوا إلى تعريف الحياة أو بيان الحياة في الموجودات المادية الطبيعية، ولكنهم عندما بينوا معنى الحياة فإنهم بينوها بنحو لازم الحياة، يعني اللوازم والآثار المترتبة على الحياة جعلوها، وقالوا الحي هو الذي به صفات كذا 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 كذا. علماء الطبيعة إذا ذهبنا لهم ونسألهم ما هو الموجود الحي، يجيبون أنه المتصف بالآثار التالية، المتصف بالوصفات أو المواصفات التالية: لا بد أن يكون لديه نمو ورشد، توالد وتكاثر، حركة وردة فعل، فعل ورد فعل، ولديه ما تسمى عندهم بالقوة الجاذبة والدافعة. إذن لدينا أربع فعاليات من الأفعال، أربعة آثار يذكرونها، وهي الجذب والدفع، النمو والرشد، التوالد والتكاثر، الحركة وردة الفعل. يقولون إذا وجدنا الموجود يتوافر على هذه النشاطات، على هذه الآثار، فهو موجود حي. وكما هو واضح لديكم أن هذه آثار للحياة ولوازم للحياة ومعلولات للحياة، لا حقيقة الحياة بما هي هي، وليس ببيان لماهية الحياة بما هي هي. وإذا دخلنا إلى مسألة أعمق، نجد أن مفهوم الحياة ينطبق على هذه الموجودات ولكن بانطباقات مختلفة. فإذا جئنا إلى النبات نجد أن هذا النبات حي. لماذا؟ يقولون لأن فيه هذه الخصائص الأربعة التي ذكرناها قبل قليل. نترقى شيئا من الكمال ونذهب إلى الحيوان، فيقولون كذلك هذا الحيوان شبيه حي. سؤال، لماذا؟ يقولون فيه هذه الفعاليات الأربعة بالإضافة إلى فعاليتين أخريين، وهي الحس والشعور. وإن كانت الأبحاث الحديثة أثبتت أن النبات فيه مرتبة من الشعور والإحساس، ولكن هذه الخصيصة وهي الحس والشعور نجدها بصورة أجلى، أوضح، أكمل في الحيوان، وهو كمال إضافي يمتاز به عن النبات بدرجة أعلى. وبالتالي الحياة في النبات مصداق من مصادر الحياة. ترقينا وأطلقنا الحياة على الحيوان، وكان الحيوان والحياة في الحيوان مصداق آخر من مصادر شنو؟ الحياة. ولكن إذا قلنا هنا حياة وهنا حياة، فلا توجد مغايرة بين الحياتين. المنسبق إلى الدين هذا حي وهذا حي، وكأن المفهوم شنو؟ مشترك فيما بينهم. ولكن شنو؟ أكو اختلاف بالمصادر، وأكو شنو؟ تكامل بالمصادر. يعني الحياة هنا بمستوى معين أو ضعيف نسميه، هنا أشد، أقوى، أكمل، أتم. وبالتالي مصادر متعددة في انطباق مفهوم الحياة عليه. وإذا ترقينا ووصلنا إلى الإنسان وهو حيوان، ولكن بفصل شنو الفصل مالته؟ ناطق، أي مدرك للكليات. سوف نجد أن الحياة الإنسانية مضافة إلى الخصائص الأربعة الأولى وخصيصة الحس والشعور، فيه خصيصة الإدراك العلمي المنطقي العقلي، وهو عبارة عن إدراك الكليات وإدراك المفاهيم الثانوية والاستنتاجات العميقة، وهذا نوع آخر من أنواع الحياة. علماء الطبيعة اكتفوا ببيان الخواص الأربعة للنيتشي. إحنا بعد ترقينا وقلنا لا، الحيوان به نوع من الحياة، والإنسان فيه حياة عقلية، ومعنى الحياة الإنسانية أنه فيه إدراك وشعور، بل الإدراك ما يتميز أنه إدراك علمي عقلي منطقي، من خلاله يستطيع أن يدرك شنو المفهومات الثانوية، يستنتج، يبرهن، ينتقل من شيء إلى شيء. وبالتالي هنا نطرح سؤال، الحياة في النبات كمصداق، والحياة في الحيوان كمصداق، والحياة في الحيوان الناطق وهو الإنسان كمصداق، هل بينهما اشتراك أم تباين؟ إن قلنا أن الحياة تطلق على هذه المصادر على نحو المشترك اللفظي، أي أن اللفظ واحد والمعاني شنو، وبالتالي المصادر شنو متعددة، فأكو تباين بين المعاني وبين المصادر، كما في لفظ عين فإنه يطلق على الباصرة وعلى الجاسوس وعلى الركبة وعلى عين الماء، فهذا اشتراك لفظي. أو لا، نقول المشترك مشترك شنو؟ معنوي، وأكو اتحاد بالمعنى واختلاف بمن بالمصادر، اتحاد معنوي واختلاف بالمصادر. بتدرج في كمال تلك المصادق في انطباق تلك الصفة عليها، وبالتالي هذا على نحو المشترك المعنوي. إذن إما أن نطلق الحياة على نحو المشترك اللفظي أو نطلق الحياة على نحو المشترك المعنوي، ولكن إذا لاحظنا نجد أن مفهوم الحياة ينطبق على هذه السلسلة التدرجية التكاملية على نحو المشترك شنو اللفظي أو المعنوي؟ المعنوي. معنى أقول هذا النبات حي يجي معنا، وهذا الحيوان حي يجي معنا، وهذا الإنسان حي يجي معنا، ولكن المعنى واحد وإن كانت الشدة والتدرج في هذا المعنى شنو مختلف. كما في الوجود، الإنسان موجود لا مو موجود، والله موجود لا مو موجود، والنبات والحيوان، ولكن الوجود اللي عند الإنسان مفهومه غير الموجود عند الله لا، وإنما المفهوم والمعنى واحد، ولذلك يقولون الوجود مشترك شنو معنوي، ولكن انطباق على المصادر مختلف، وهنا ممكن وهنا شنو واجب. كذلك هنا الحياة تنطبق على هذه المصادر بدرجات مختلفة وبتمايز، وكما يقولون بعملية تطوير وتكامل، كلما اشتد المفهوم في الانطباق وكان أكثر انطباقا أشد كمالا كانت الحياة أكثر نضوجا. وبالتالي الآن استشفنا مفهوم الحياة يعني المادية في النبات الحيوان الإنسان، يعني راح تتقوم بأمرين، خليكي مرتبة أمرين. الأمر الأول الفعل والانفعال، أو بين قوسين التأثر والتأثير، وهذه الخصائص الأربعة التي ذكرناها في البداية من القوى المختلفة التوالد والتكاثر الدفع والجذب، وهذه الأربعة ذكرناها هي عبارة عن نقدر نخليهم ضمن جامع، وهو الفعل والانفعال أو التأثر والتأثير. وخلنا نطلق بعد شوية نصعد بالتعبير، أو كما يقولون نرمز لهذه الخصيصة كما يسمونها بالفعالية. إذن الحياة المادية تقوم على أمر أول أو ركيزة أولى وهي الفعالية، ونقصد منها الفعل والانفعال أو التأثر والتأثير، وهي عبارة عن العمليات الأربعة التي ذكرناها بداية. هذا ياركم الأول أو الأساس الأول أو الأمر الأول. الأمر الثاني لي يعني الحياة أو المسألة التي تقوم الحياة هي مسألة الحس والإدراك، وبالتالي تتدرج في النبات. قلنا يوجد مرتبة حس بسيط ومرتبة العلم الحديث، وهذا الإدراك والحس يترقى في الحيوان إلى مرتبة، ثم يترقى في الإنسان إلى مرتبة أخرى، ونسمي هذا الأمر الثاني أو الأساس الثاني بالدراكية. وبالتالي لدينا خصيصتان، لدينا أمران الفعالية والدراكية، وبالتالي قوام الحياة أساس الحياة هذان الأمران الفعالية والدراكية. ولكن الانطباق لهذين المفهومين على المصادق المختلفة بدرجات شنو متفاوتة، بسلم تطوري كمالي وعلى نحو الأشدية. فنقول
يعني مثلا كل شيء من الاول هو تقريبا مشترك بين كل
الانواع، حتى الثاني بالنسبه للحس
بس بين الشده والضعف
بالثاني، حتى الاول حتى الاول من الشده تختلف، ولكن هو الملاك الاساسي الفعالي حتى الفعاليات، لان يعني نجد ان الانسان له انواع اخرى من الفعاليات واشد من الاول.
شفنا مثلا التوالد هسه نفس الشيء تقريبا بين الانسان والحيوان،
اي بس المساله عند الانسان تكون اعقد أكمل.
هاي تتعلق بالانضباط مثلاً، هذا الحس والإدراك
يعني؟ إيه. مثلاً بالتوالد، التوالد هو التوالد الإنسان، يعني يكون أعقد، تكون المسألة منظمة أكثر إلى آخره، وبالتالي إحنا لما راح نطلق هسه الفعالية والدراكية على النبات نطلقها بملاك، نقول ملاك الأمرين ذني أو الأساسين أشد بمن بالحيوان. ولذلك تجدون ان النباتات الاولى او يسموها احاديه الخليه تنقسم انقسام معين، اليورغينا والباراليسيوم و حتى النباتات والتكاثر، بس بالحيوانات راح يكون التكاثر شنو اكثر وادق، بالانسان يكون اعمق، الكروموسومات والى اخره، وبالتالي موجود الانسان المادي متكامل يعني من الناحيه الماديه والناحيه شنو المعنويه، فهو الارقى من الجهتين يعني بدلا وروحا من بقيه المخلوقات. اذا الفعاليه والدراكيه تنطبق بالدرجات المتفاوته على هذه المراتب ولكن بصوره تكامليه. ونحن نعرف ان هنا حياه وهنا حياه، ولكن حياه النبات بنسبه معينه، وهناك مرتبه اخرى للحياه علما للحيوان، وهناك مرتبه اخرى علما للحياه علما للانسان بالاساسين اللذين ذكرناهما. بس هل اكمل هذا المطلب وسؤال على مود بس ابين لكم الملاك الاخير. الملاك الاخر قد نظرنا الى الانسان من جانب ولننظر الى الانسان بجانب اعمق ونقول هناك حياه انسانيه نتوقف على الانسان بما هو انسان لا بما هو حيوان، ونقصد من ذلك الحياه العقليه الصرفه التي يتميز بها الانسان عن بقيه شنو الموجودات. تذكرون بمنطق المظفر يبتدئ بالحس ثم الخيال ثم شنو القوة المتوهمة ثم يرقى إلى العقل، وبها شنو يتميز عن بقية العجموات. إلى فالإنسان له حياة عقلية يتميز بها عن النبات وعن الحيوان ويرقى بذلك، وهذا نوع من أنواع الحياة التي تضاف كخصيصة إلى الخصائص التي ذكرناها في بداية الأمر. فالحيوان له إدراك معين، النبات قد يكون له إدراك وحس، وإنما تمام الإدراك وين راح نجده في الإنسان، ولا التعقلات، المعقولات الثانوية، الاستنتاجات، البراهين، اللوازم، هاي العمليات العقلية المعقدة من يقوم بها؟ الإنسان. وبالتالي خلينا نقول ملاك الحياة هو الفعالية وال والدراكية، أو كما يقولون الفعل والدراكية. وكما هو منهجنا في المسألة المفهومية والمعرفة المفهومية، نأخذ هذين المفهومين ثم نجرد هذين المفهومين عن تمامية النقائص والشوائب، ثم نطلق هذين المفهومين على الذات الإلهية وعلى الموجودات المجردة الحية العلوية والتي بأتمها وأكملها وأشرفها والله جل وعلا، فهو المفيد للحياة على بقية الكائنات الحية. وبالتالي هذين وبالتالي هذان المفهومان اللذان هما أساس للحياة، نجرد هذين المفهومين ونطلقهما بأشد مراتب الكمال واللامحدودية والمنزهة عن شوب النقص والضيق والمحدودية، ونجعلها تطلق على الذات الإلهية بلحاظ عالم المفهوم. ولذلك لله جل وعلا حياة، ومعنى الحياة الإلهية أن الله تعالى حي وله حياة، أي أنه فاعل ومدرك، أو هو فعال ودراك. فالله فاعل مدرك، بل هو فعال ودراك، بل كما يقولون الله جل وعلا عالم عامل، يعلم بموجوداته ويفعل بموجوداته، وما شئت فعبروا. ولكن أهم شيء إذا أردت أن أطلق الحياة بملاك الفاعلية أو الفعالية وبملاك الدراكية أو الإدراك، فلا بد أن يكون بأعلى درجات الكمال. وممكن من خلال ذلك أن نتعرف على وجه من وجوه الحياة، على لون من ألوان الحياة التي يجوز إطلاقها على الباري جل وعلا على مستوى المعرفة الذهنية المفهومية. وهذه هي معرفة بوجه عن صفاته تعالى وعن أسمائه وعن أفعاله، لا عن كنه وذاته ومصداقه. تفضل سؤال. كذلك هذا الشيء راح نقول الحياة المعنوية لها معنى أرقى، فالذي ينتقل إلى عالم الآخرة يؤثر ويتأثر ولا يؤثر بالكائنات الموجودات ويتأثر بها، إذا مات ابن آدم انقطع ويتكامل وله دراكية وله علم وله فعالية وله حركة جوهرية تكاملية إن شاء الله نأخذها بالفلسفة ونجد أن الإنسان يثبت في ذلك العالم أم أكو هناك تمارن مستمر فعالية مستمرة. طبعا هو حي ويمارس يعني النشاطات أو الكمالات المعنوية البرزخية أو الآخروية لتلك العوالم. واضح يا أبناء؟ إذن ماذا تحصل من هذا؟ تحصل أن مفهوم الحي مفهوم وعلى نحو المشترك المعنوي يطلق بمعنى واحد ولكن يختلف في انطباقه على المصادر، وعماده ركنان أساسان هم الفعالية والدراكية. وهذا ليس يعني شيء مستغرب، هذا التطور التكامل في المشترك المعنوي. كما يضربون مثال يقولون المصباح أول ما أطلق على الغصن المشتعل، هاي أول شيء، ثم تطور شيئا فشيئا فأطلقوه على الفتيل، ثم بعد ذلك أطلقوه على ذلك المصباح الذي يشتغل بالغاز، ثم أطلق آخر شيء على المصباح الكهربائي، وكل منهما مصباح صحيح، ولكن النور يختلف والكمال يختلف وشدة الإضاءة تختلف، وبالتالي هذا خلال يطلق على نحو المشترك المعنوي، ونستطيع أن نقول ذلك المصباح شنو معناه؟ هو المنير بنفسه أو النير بنفسه، المنير إما لغيره، وكذلك يعني مثل نوره كشنو كمشكاة في كمصباح، مو مثل نوره كمصباح كمشكاة في مصباح، المصباح في زجاجة، وبالتالي ننتقل من المصباح المادي إلى المصباح شنو المعنوي، وهكذا. واضح إلى هنا إن شاء الله. الآن بعد ما بينا المفهوم ندخل إلى الدليل على أن الله تعالى حي. سؤال: ما هي الأدلة التي تورد في المقام على أن الله تعالى حي؟ وكما هو واضح لديكم أنه المنهج تقول أن الأدلة إما أن تكون أدلة عقلية أو أدلة شنو نقلية، والأدلة النقلية سوف نأخذ بعض الآيات الشريفة وبعض الروايات. أما الأدلة النقلية البرهان السهل الواضح الذي بمتناول اليد أن الله تعالى خالق أو ليس بخالق، خلق موجوداته مدركة فاعلة حية لو لا، ومن المستحيل أن يكون معطي الكمال فاقد له، فمن أعطى فهو واجد، ويستحيل أن يكون المعطي شنو فاقد. واضح إن شاء الله. وبالتالي هذا اللي استعملناه عدة مرات، أنه نجد أن الإنسان حي معلول والحياة صفة كمال، فنثبت الحياة لله جل وعلا. طبعا هذا إثبات الحياة بصفة الكمال، هذا هم إثبات آخر، ولكن خلينا ويا الدليل مالتنا نقول معطي الكمال ليس بفاقد له، هذا الدليل الأول، هذا كلش واضح مو؟ ثاني نستطيع أن نور الدليل آخر، نقول الحياة كمال وكل كمال فهو موجود لديه جل وعلا. إذا الحياة موجودة يعني كصفة ذاتية من صفاته تعالى، باعتبار أن الله واجب الوجود وهو مستجمع لصفات الكمال، وبالتالي هذا كمال من الكمالات، كما أثبتنا القدرة كمال من الكمالات وأثبتناها، كذلك نثبت هنا الحياة ككمال من الكمالات، ولا بد أن يثبت لله جل وعلا. هاي دليل ينسب. لكن الدليل الثالث نقول أننا قد أثبتنا، الدليل الثالث هم يقوم على مقدمتين، المقدمة الأولى أننا أثبتنا بالبرهان أن الله تعالى عالم قادر وحقيق، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية حقيقة الحياة في المراتب والدرجات العلوية، قلنا هو دراك شنو فعال، ومعنى دراك هو عالم، والعالم هو مدرك، والقادر هو فاعل، وبالتالي لما كان الله تعالى عالم وقادر فهو شنو دراك وفعال، وليست الحياة إلا عبارة عن الدرك والفعل والدراكية والفعل. فاعلية، ولذلك الحكماء نجدهم عندما يريدون أن يستدلوا على حياته سبحانه وتعالى يقولون إنه تعالى حي. لماذا؟ لامتناع كون من يمكن أن يوصف بأنه قادر عالم غير حي. من اتصف بالعلم المطلق والقدرة المطلقة فلا بد أن يكون شنو؟ حيا مطلقا. والحياة صفة من صفات ذاته وثابتة، يعني ثبوتا ذاتيا، واضح إن شاء الله. وهذا هو الدليل الثالث من الأدلة العقلية على حياته جل وعلا. أما في الدليل النقلي والقرآن الكريم فقد وردت آيات للذكر الحكيم يذكر فيها تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقد جاء لفظ الحي كما يذكر، يعني اسما له تعالى، خمس مرات في الكتاب. يقول جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وآيات أخرى متعددة. أما الروايات فهناك رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه أن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره، نورا لا ظلام فيه، وصادقا لا كذب فيه، وعالما لا جهل فيه، وحيا لا موت فيه، وكذلك هو اليوم، وكذلك لا يزال أبدا. وكذلك هناك رواية للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كان حيا بلا كيف، وكان الله عز وجل إلها حيا بلا حياة حادثة. يقولون ماكو فلسفة وماكو حدوث وقدم، شوف الإمام شكل، بل هو حي بنفسه، يعني صفات ذاتية ثبوتية. وبالتالي الروايات تثبت أنه الحياة صفة من صفاته تعالى، وهي صفة ذاتية ثبوتية. هل نطبق هذا المقدار؟ أكو سؤال؟ إذا أكو سؤال يسأل.
نقدر نقول
أن
صفة الحي صفة جامعة لجميع الصفات الذاتية الإلهية،
بلحاظ العالمية والقدرة
قدرة جميع الصفات، ما دام هو حي فإذا هو
باصر
هو
سميع. إذا رجعنا السميع والبصير والعالم بالمسموعات والعالم بالمبصرات والعالم جامع لهما، ثم نقول هو القادر، والعالم والقادر هو الحي، فتكون صفة يعني جامعة.
والقيوم جامع لصفات الفعل.
أي صحيح، لذلك هذه الحي القيوم فقط صفة لطيفة جدا تجمع بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية. حياته تعالى، اتفق الإلهيون على أن الحياة من صفاته تعالى، واتفقوا على أن الحي من أسمائه الحسنى، ولكن إجراء هذا الاسم عليه سبحانه يتوقف على فهم معنى الحياة وكيفية إجرائها على الله تعالى. فنقول الدرك فعل اطمئنان للحياة. إن الحياة المادية، خط جو المادية، في النبات والحيوان والإنسان بما هو حيوان، لأن يعني الإنسان إلى بعده شنو؟ حيواني وناطقي أو إنساني أو عقلي. والإنسان بما أنه حيوان يتقوم بأمرين، الأول الفعالية، وهما الفعالية والدراكية. فالخصائص الأربعة التي ذكرناها: الجذب والدفع، النمو والرشد، التوالد والتكاثر، الحركة وردة الفعل، التي ذكرها علماء الطبيعة راجعة إلى الفعل والانفعال والتأثر والتأثير، ونرمز لها بالفعالية. هذا الجامع للعمليات الأربعة سميناها الفعالية. طبعا الفعالية عندما نطلقها على الذات الإلهية ترى مو بهذا المعنى، لا بعد فاعلون، لا بتأثر، لا بجذب ودفع، وإنما بمعنى راقي جدا، ويعني لا يشوفه أي شيء من الناس. هذا واضح بعد. كما نرمز إلى الحس والإدراك المتسالم على وجودهما في أنواع الحياة، وقد يقال وجودهما في النبات أيضا بالدراكية. إذا عند الفعالية وعند شنو؟ الدراكية.
شيء
فعالية؟ الفعالية والقدرة لازم وملزوم. من كان ذو قدرة فهو فعال، ومن كان عاجز وليس لديه قدرة فهو ليس بفعال. فاعل وليس له تأثير، وبالتالي على نحو اللازم والملزوم ومتلازمان. نعم، فالحي هو الدراك الفعال، وكذلك العلم والإدراك يقولون هو على نحو الملازمة بينهما. كما هو المصطلح عند الفلاسفة الإلهيين، إذن الفعال الدراك هو منو؟ هو الحي. فملاك الحياة الطبيعية المادية يعني هو الفعل والدرك، وهو محفوظ في جميع المراتب، إذا مشترك معنوي، لكن بتطوير وتكامل. هاي العملية التطويرية التكاملية، أعني حذف النواقص والشوائب الملازمة للمرتبة النازلة عن المرتبة العالية. فالفعل المترقب راح يترقى من الحياة المادية إلى يا حياة العقلية المجردة، باعتبار العقل مجرد أو مادي؟ مجرد. فالفعل المترقب من الحياة العقلية في الإنسان لا يقاس بفعل الخلايا النباتية والحيوانية، واضح الإدراكات الإنسانية. كما أن درك الإنسان للمسائل الكلية أعلى وأكمل من حس النبات وشعور الحيوان، ومع هذا البون الشاسع بين الحياتين، إلا أن هذه حياة وهذه حياة. الحياة في الوجود الرابط المتعلق هي حياة بالممكن، والحياة في الواجب هي كذلك يسموها، يعني هنا حياة وهناك حياة، هنا وجود وهناك وجود، على نحو المشترك المعنوي. ومع هذا يعني البون الشاسع بين الحياتين تجد أن نصف الكل بالحياة بمعنى واحد، أي مشترك معنوي، وليس ذلك المعنى الواحد إلا كون الموجود دراكا وفعالا. فإذا صح إطلاق الحياة بمعنى واحد على تلك الدرجات المتفاوتة، فليصح على الموجودات الحية العلوية ولكن بنحو متكامل. فالله سبحانه حي بالمعنى الذي تفيده تلك الكلمة، لكن حياة يعني أو لكن حياة مناسبة لمقامه الأسنى بحذف النواقص والأخذ بالزبدة واللب. فهو تعالى حي أي فاعل ومدرك، وإن شئت قلت فعال ودراك، ولكن لا كفعالية الممكنات ولا كدراكية الممكنات. الدلائل على حياته تعالى، قد ثبت بالبرهان أنه سبحانه عالم وقادر، هذا تقدم، وقد تقدم البحث فيه، وقد بينا أن حقيقة الحياة في الدرجات العلوية لا تخرج عن كون المتصف بها دراكا وتعالى. ولا شك أن الله تعالى له أتم مراتب الدرك والفعل، لأن له أكمل مراتب العلم والقدرة، لازم ومنزوم، وهما عين ذاته سبحانه بلحاظ المفهوم، فهو حي بحياة ذاتية. أضف إلى ذلك أنه سبحانه خلق موجودات حية، هذا اللي هو معطي الكمال ليس بفاق الدواء. أضف إلى ذلك أنه سبحانه خلق موجودات حية مدركة فاعلة، فمن المستحيل أن يكون وحد الكمال فاقد له. ثم أضفت دليل آخر، وأن الحياة كمال، وكل كمال ثابت لواجب الوجود، إذا لا بد أن تثبت الحياة لواجب الوجود. وهم دليل آخر أن الصفات محدودة أو ليست بمحدودة، يقولنا صفاته شنوة؟ ليست بمحدودة، لأنها عين ذاته وكمال مطلق، وبالتالي حياته مطلقة لا محدودة، ومنزهة عن كل عيب وشوب، وتطلق عليه بهذا المعنى. اللهم صل على محمد وآل محمد، سبحان ربك يا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب